Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
تابعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هذه الحلقة نستضيف فيها الأستاذ ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، لنتناول عدد من قضايا الراهن والتطورات السياسية في السودان. أستاذ ياسر عرمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا أخي الرشيد، وأهلا بك وأهلا براديو دبنجة.
أستاذ ياسر، يمكن قبل ما ندخل في تطورات الراهن السياسي السوداني، الانتفاضة، المعتقلين، وحدة المعارضة، يمكن أنا دار أبدأ أسألك عن الزيارة التي قام بها رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار ورافقته فيها إلى إنجمينة. هذه الزيارة أثارت الكثير من التساؤلات، باعتبار أن يعني نظام الرئيس إدريس دبي لم يعرف عنه دعمه للقضايا السودانية أو لقضايا الشعب السوداني.
أولا شكرا جزيلا أستاذ الرشيد. الزيارة إلى تشاد هامة بحكم أنه تشاد واحدة من بلدان الجوار المهمة بالنسبة للسودان التي لا يمكن تجاوزها، بالإضافة لأنه تشاد بها مئات الألاف من اللاجئين السودانيين من إقليم دارفور، واستضافت هؤلاء اللاجئين لسنوات طويلة، بالإضافة للصلاة الدم والمصالح والتي تربطنا مع تشاد. ولذلك تشاد بلد حاضر وفاعل في الساحة الإقليمية وبالنسبة للسودان، ونحن سياستنا قائمة من منذ أن أسس الدكتور جون غرن الحركة أن تكون لدينا اتصالات بدول الجوار، ولذلك التقينا بفخامة الرئيس إدريس دبي وتحاورنا معه حول قضايا السلام في السودان، السلام الشامل والعادل لكل السودانيين، ولا سيما إن الشاد ذات مصلحة حقيقية في أن تنتهي الحرب في دارفور وفي جبال النوبة جنوب كردفان والنيل الأزرق وفي كافة أنحاء السودان. وكان حوارا جيدا، الرئيس دبي لا يطرح نفسه كوسيط ولكنه مهتم بقضايا السلام في السودان، مهتم بدارفور على وجه الخصوص لأن استقرار السودان جزء من استقرار تشاد. العلاقات السودانية التشادية يجب أن تكون علاقات استراتيجية، تشاد من أقرب بلدان الجوار بالنسبة لنا، ولذلك لقانا مع الرئيس إدريس دبي ومع القيادة الشادية كان مهم، ونعتقد أنه يمكن أن يساهموا في السلام في السودان، وهو جزء من مهامنا أن نكون على اتصال مع كافة بلدان الجوار، ولا سيما أن تشاد على اتصال مع كافة أطراف النزاع. ولذلك من هنا تم أهمية الزيارة. الزيارة كانت بغرض تنوير القيادة الشادية وبغرض تنوير الرئيس دبي وبغرض جذب مشاركته لإحداث سلام شامل وعادل في السودان، لا سيما في دارفور، وقد ذهبنا الرئيس والشخصي وبوسكين عباس بوسكين من قيادة الحركة.
طيب أستاذ ياسر، لكن البعض يرى هذه الزيارة إشارة سالبة في وقت يعني يشهد فيه السودان تحركات شعبية في اتجاه يعني إسقاط النظام عبر الانتفاضة وليس عبر المفاوضات والتسويات.
بالعكس، السلام قضية استراتيجية، الانتفاضة نفسها من أجل أن تأتي بالسلام، والعلاقات مع بلدان الجوار قضية استراتيجية أيضا لا صلة لها. حتى وإن قامت الانتفاضة وأضغطنا النظام، نحتاج العلاقات مع بلدان الجوار. نحن لم نسب ولم نقول دعنا نترك الانتفاضة، بل قلنا دعنا نعزز خيارات الشعب وصلاته الخارجية والداخلية، وهذا مما يعزز قدرتنا وتأثيرنا، التأثير الداخلي مطلوب والتأثير الخارجي مطلوب، وقضية التغيير في السودان تحتاج إلى مناخ خارجي لا سيما في بلدان الجوار والعالم ككل من أجل الدفع بها إلى الأمام. أجندتنا لا تتقاطع مع الانتفاضة ولا تتقاطع مع والسلام نفسه لا يتقاطع مع الانتفاضة، بل شعبنا واحد من مهامه في الانتفاضة هي أن يأتي بالسلام، لأن النظام يرفض السلام ويرفض كل المحاولات التي قمنا بها، لكن هذا لا يجعلنا مكتوفي الأيدي، بل سنوصل رسالة شعبنا وسنشرح الأوضاع شعبنا في الداخل بصبر وبحزم لكل القوى التي تريد معرفة ما يريد في ما يدور في السودان، لا سيما بلدان الجوار التي يهمها ما يدور في السودان.
طيب أستاذ ياسر، أنتم تتحدثون الآن كثيرا عن انتفاضة، ولكن الواضح أن هذه الانتفاضة قد خمدت أو تم إخمادها، يعني الآن لا توجد تحركات في الشارع، وكل الآمال في انتفاضة واسعة تسقط النظام قد تراجعت.
كما تعلم يا سيدي أن الانتفاضة هي عملية وليست حدث مثل عربية انقلبت، ولا أن يعني ينتهي الدفن بانتهاء مراسم ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن، هذه ليست هي الانتفاضة. الانتفاضة عملية معقدة وطويلة، ما حدث الآن هو عمل بطولي قام به الشعب السوداني في ظروف صعبة. الآن اتسعت المعارضة، الآن مئات المعتقلين في السجون، توحد المجتمع السياسي والمدني، ظهرت القيادة السياسية على الأرض مع شعبها، والآن هنالك فئات جديدة تدخل في داخل المعارضة وقوى اجتماعية جديدة من الشباب والنساء والمجتمع المدني والسياسي والقضايا المطلبية ومن والأراضي والسدود وغيرها. نحن لا نرى إنه إضغاط النظام سيتم بالضرب القاضي، إضغاط النظام سيتم بالنقاط، ولذلك أي عمل مطلوب وهنالك خيارات عديدة، لكن في هذا الوقت نرى ضرورة تصعيد العمل الجماهيري، ونرى ضرورة التوحيد المعارضة. المعارضة الآن أوسع من المنابر الحالية، هي أوسع من نداء السودان، أوسع من قوى الإجماع. هذه القوى يجب أن تتحد وتجتمع وأن تدفع بالدماء الجديدة. هنالك شخصيات عديدة من المجتمع المدني والسياسي والنساء برزوا كقيادات ودخلوا السجون، يجب أن نجذب هذه المجموعات إلى داخل المعارضة، ويجب أن نبني المعارضة على أسس جديدة، ويجب أن نتوجه إلى معركة طويلة، ولا نخضع شعبنا ونقول إن الانتفاضة ستكون مظاهرة واحدة أو مظاهرتين أو حدث وحيد، ويجب أن نوحد بين قوى الريف وقوى المدينة وقوى الهامش والقوى الديمقراطية في المدينة. هذا هو ما يجب أن نفعله الآن، ويجب أن ندرك إنه المعارضة متنوعة متباينة ذات طبيعة مختلفة. الحركات المسلحة ليست مثل الأحزاب التي تعمل عمل سلمي، والأحزاب التي تعمل عمل سلمي أيضا بها تباين بين قوى مختلفة. يجب أن نأخذ هذا في الحسبان، ويجب أن نؤسس لوحدة على برنامج حد أدنى، وأن نقدم تنازلات لبعضنا البعض، وأن نترك المماحكات مع بعضنا البعض. نحن في الاتجاه الصحيح، شعبنا سيصل إلى أهدافه، لا بد من التغيير، وهذا النظام سيتم تغييره، هذه سنة الحياة. وهذا النظام الآن لا يستطيع أن يقدم أي شيء للمواطن، وهو في حرب مفتوحة مع المواطن، من الأكل والشراب وغرفة الملاح إلى حروب الريف إلى الاعتقالات والقمع. ولذلك لا بد من التغيير، والتغيير قادم يحتاج إلى وقت وإلى عمل وإلى جهد. وأهم نقطة في قضية التغيير هي وحدة كل القوى بتباين أطيافة من أجل عمل موحد يدفع بأجندة شعبنا في التغيير إلى الأمام.
طيب أستاذ ياسر، يعني النظام يعطي الانطباع بأنه يجري تغييرات في داخله عبر إبعاد بعض قيادات الأجهزة الأمنية، ولكنه أعاد قيادات سابقة عبر كمية من الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقالات وحول إبعاد لعدد من القيادات المعروفة بتشددها في وسط النظام. كيف ترون هذه التغييرات داخل النظام؟ هل ستساهم هي أيضا في تغيير وجه النظام؟
أولا، التغييرات دي عنوانها بسيط واضح، هو 2020 التغييرات تستهدف إعادة انتخاب البشير في انتخابات 2020. هذه هي القضية الرئيسية مربط الفرس، وتستهدف تصفية تيارات في داخل المؤتمر الوطني كانت تعتقد أن البشير هو عبء على النظام ويجب تغييره، وتطمع في السلطة وتريد الحفاظ على البرنامج القديم ويبغى وجوه جديدة. ما يجري الآن هو الحفاظ على البرنامج القديم بوجوه قديمة. ما يحدث لن يغير من سياسات النظام ولن يحل القضية الاقتصادية وقضية الأكل والشراب والصحة والتعليم، بل سيزيد الأمر سوءا. وما يحدث أيضا لا يحل قضية الحرب كقضية رئيسية تواجه السودان في سياسته، في اقتصاده، في علاقاته الخارجية. ولذلك ما يحدث الآن هو الصراع أجنحة داخل النظام، لكن البشير هو صاحب القبضة القوية، وهو الذي يقوم بكل هندسة كل هذه الأمر للقضاء على كل الذين يرفضون ترشيحه في الانتخابات القادمة. وهو صراع سلطة أكثر منه صراع حول ما يهم المواطن، ولن يقدم بدائل. النظام وصل للحد، وما الحاجة قدامه بقت وراه، ولذلك لن ينصلح حال النظام إلا بتغيير السياسات، ليس بتغيير الوجوه.
طيب يا أستاذ تغيير يعني أنا ده بيقودني يمكن لقضية شغلت الرأي العام قبل أيام، وهي قضية إطلاق سراح المعتقلين، يعني المناورة التي قام بها النظام بإعلان والضجة الإعلامية حول إطلاق السراح، ثم إطلاق سراح جزء من المعتقلين فقط لمحاولة دق أسفين بين في صفوف المعارضة. كيف ترون هذه التحركات من قبل النظام؟
أولا دعني أرحب ترحيب حار بالذين تم إطلاق سراحهم، هم مناضلين ومناضلات من صلب قيادات شعبنا، نساء ورجال، ونحن نشكر لهم مواقفهم الصلبة من أجل الدفاع عن مصالح شعبنا الحقيقية. أيضا كما قلت أنت، النظام بهذه الخطوة حاول تقسيم المعارضة، ولكن المعارضة كانت منتبهة وتعاملت بوضوح وبذكاء في هذا الأمر. وأنا سعدت بالتصريح الأول الذي أدلى به الأستاذ فاروق أبو عيسى، والذي أدى إشارة واضحة إن لا يمكن ضرب قوة نداء السودان بقوة الإجماع، ولا يمكن إحداث شرخ في موحدته السجون وموحدته الأرض في المظاهرات، لا يمكن أن يفرغه قرار من النظام. أيضا الزيارة الأخرى التي قام بها وفد به يوسف حسين وآخرين لحزب الأمة كان أمر جيد. أيضا اللقاءات التي أجراها الأستاذ صديق يوسف مع حزب الأمة والآخرين كانت جيدة. مواقف حزب الأمة فوق الشبهات، وحزب الأمة وقف بوضوح وبصلابة وخاض هذه المعركة ودفع الثمن قياداته ودخلت السجون. ولذلك محاولة تقسيم المعارضة سواء لقوة مسلحة وقوة غير مسلحة، سواء لقوة تقليدية وقوة حديثة، سواء على أساس أيديولوجي ولا على أساس مناطقي ولا على أساس اسمي، لن نقبل بها ولن نسمح بها. والمعارضة يجب أن تظل موحدة، والمعارضة وحدها عمل شعبنا في الداخل وعلى الأرض وفي السجون. ويجب أن نواصل حملة إطلاق سراح المعتقلين، وعلى راسهم عمر الدقير والأستاذ محمد مختار الخطيب وكمال كرار والجلاد وصالح والآخرين من قيادات القوى السياسية، الأستاذ محمد الحافظ وكمال إسماعيل وعدد كبير من قيادات القوى السياسية، أبو الحسن فرح وقيادات الاتحاديين. هذه القوة والمجتمع المدني يجب أن نعمل من أجل حملة وازعة لإطلاق سراح المعتقلين. عملنا من أجل هذه الحملة، أجرينا اتصالات دولية وداخلية، الحملة ستستمر، المعتقلين سيطلق سراحهم، وجودهم في السجون هو اعتقال للنظام نفسه، والمعركة ستتواصل. ونحن نحيي المعتقلين في داخل سجونهم، ونحيي القوى السياسية على صلابتها وعلى وحدتها وعلى عدم استناطها إلى طروحات النظام واستخدامه لشخصيات مثل عبد الرحمن الصادق وغيره. هذا لن يفل من المعارضة، ونرحب بالذين أطلق سراحهم بما فيهم أعضاء حركتنا الحركة الشعبية من مناضلين وكل المناضلين الذين تم إطلاق سراحهم.
الأستاذ ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، شكرا جزيلا لك على مشاركتك في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد.
المستمعين لكم الشكر، ونلتقيكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم.
المستمعين الكرام، نلفت انتباه متابعينا على الساتلايت أو الدش بأن تردد راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات تغير إلى 11.354. أكرر، التردد بتاع راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات يتغير إلى 11.354.
ذهب صافي أريد لك ما خافي، ويريلة أنت زيك ما في يا ذهب صافي أريد لك ما خافي، يا بنت القبيلة يا الرايقة وأصيلة، يا بنت القبيلة يا الرايقة وأصيلة، يا طول المقيلة يا طول المقيلة، يا ريلة شوفي لي حيلة، يا ريلة معايا نوريك حكاية، تعالي كوب معايا نوريك حكاية، في ظل المنقايا في ظل المنقايا، يا ريلا انت بس دوايا، يا ريلا دوبة ندس غير دوبة، ودل عالي زوجة ودل عالي زوجة، كتلاني بشوقة كتلاني بشوقة، يا ريلا أنا ليا فوقة، يا ريلا جيت عشانك انا جيت عشانك، وكايس ولياني وكايس ولياني، اشاور وليانك اشاور وليانك، يدوني امانك.
راديو دبنجا يقدم ارشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بندوه كيف هو اللغة. هنا اللغة بندوه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن ندوه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن ندوه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندوه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندوه شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين ندوه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بندوه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، فشل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حسنا إحنا قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاخد طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دائرة قروش، والعلاجات دائرة قروش، كل الحاجات دي دائرة قروش. والتطعيم مجانا يعني، أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه، يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيل عافية.